هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. All praise be to Allah, He seeks help, His guidance, His forgiveness. I believe in Him and trust Him. I seek refuge in Almighty Allah from the evil of our passions. Indeed, whomsoever Allah subhanahu wa ta'ala guides him to Al-Islam, no one can mislead him after Allah. And whomsoever Allah subhanahu wa ta'ala put him astray, no one can guide him after Allah. I testify openly that there is no deity worthy of worship except Allah Rabbil Alameen. I could bring a chair for the brother here. And I testify that there is no deity worthy of worship except Allah Alameen, Rabbil Alameen. And I testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger and the seal of all the prophets. My dear respected brothers and sisters in Al-Islam, I greet you all with the greeting of Al-Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And as Allah subhanahu wa ta'ala stated, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask the people of knowledge if you don't know. So inshallah, for this session, we have Sheikh Muhammad Abdul Maqsood and Fadilat Sheikh Safwat Nuruddin. And inshallah, they're going to entertain your questions. To Brother Abdullah, inshallah, going to be read the questions. And we're going to present them, inshallah, to Sheikh Safwat or to Sheikh Muhammad Abdul Maqsood. You need to turn here so you can read in the microphone. You need to get closer. You need to get closer.
Bismillah. The first question: can I eat beef or chicken at McDonald's or other fast food restaurants?
يسأل السائل عن صحة أكل اللحوم التي تباع في المحلات كلحم البقر أو لحم الدجاج من الأماكن التي مسمى بمكدونالدز وهاردز وهذه الأشياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأصل أن لحوم أهل الكتاب حلال، ذبائح أهل الكتاب حلال، ما لم تطرأ شبهة لها وجهتها لئلا تكون من الوساوس، لأن طروة الشبهة يجعلنا في هذه الحالة نرد إلى الأصل، والأصل في اللحوم والأبضاع التحريم. والأمور التي تجعلنا في حرج بالغ من أكل هذه اللحوم في بلدكم هذا، أن الكثير من الذين يتولون الذبح، إن كان هناك ذبح، فليسوا ممن تحل ذبيحتهم، إما لأنهم ملحدون أصلا، أو من السيخ أو البهرة أو اليابانيين أو الصينيين الذين لا دين لهم ولا تحل ذبائحهم. فهذا أمر جوهري، بالإضافة إلى أننا سمعنا أنهم يستخدمون الصعق الكهربائي، ومنهم من يقول الصعق يستخدم لتخدير الذبيحة فقط ثم تذبح بعد ذلك. فإن كان القول الثاني هو الصحيح، أن الصعق إنما يستخدم للتخدير ثم تذبح البهيمة بعد ذلك ذبحا شرعيا يريق الدم، خلاص يبقى يزول هذا الاعتراض ويبقى الاعتراض الأول. فقد نص ابن قدامة في المغني وغيره على أن المسلم إذا كان في بلد ما يتولى الذبح فيه فريق ممن تحل ذبيحتهم كالمسلمين أو الكتابيين، وفريق ممن لا تحل ذبيحتهم كالمجوسي مثلا، لم يجوز للمسلم أن يأكل ذبيحة خرجت من هذا المكان إلا بعد أن يتيقن أن الذي تولى ذبحها ممن تحل ذبيحته. نعم.
The Sheikh said concerning this meat, the original rules in concerning the meat of the people of the book is halal, as long as you have no doubt about it. But if there is no doubt, so you return the thing to its asl, and which is roots. And the roots of the meat, as well as women of married, is to be lawful for you. Otherwise, we understand that a big number of the people in that country, that they are kuffar, they are not people of the book, and from the people of what you call Hindus. Therefore, if they happen to be, these are the people who are taken in charge of killing the chicken or the beef in this condition, you could not eat it because they are not people of the book, from Ahl al-Kitab. Also, because another reason that they electrocute the chickens. Alhamdulillah. And in such a condition, if they only do it for it to be dizzy, and after this they will use the knife to kill it, it will be permissible. Otherwise, if they use the electric shock to kill the chicken or the beef, this could not be utilized, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Can a woman and a man who fornicated with each other get married? If so, does the woman have a waiting period before she gets married to the man she fornicated with?
I didn't
hear. Can a woman and a man who fornicated with each other get married? If so, does the woman have a waiting period before she gets married to the man she fornicated with?
هل الرجل الذي زنى بامرأة يصح له أن يتزوج بها؟ وإن صح ذلك، ما هي المدة التي يجب أن ينتظر كل منهما قبل أن يتزوج بالآخر؟ وهم لك شهود
بعض. يصح للرجل إذا زنى بامرأة أن يتزوجها بشرط أن يتوب، وقد ذكرت أن ذلك مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان و عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فلا بد أن يتوب. فإن تاب جاز له أن يتزوجها، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك، فاشترط الإمام أحمد ومالك أن تستبرأ بحيضة أو بثلاث حيضات. هذا اختلاف في المذهبين، مذهب الحنابلة والمالكية. وأجاز أبو حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما عقد النكاح حتى بدون أن تستبرأ، ولو كان الحمل في بطنها، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله منع من وطئها حتى تضع، وأجاز الشافعي وطئها وإن كانت حاملا. أجاز الشافعي وطئها وإن كانت حاملا. طبعا أبو حنيفة رحمه الله بيحتج بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يسقي ماءه زرع غيره، وإذا كان هذا الحمل من الزنا، إذا كان هذا الحمل من الزنا لا ينسب إلى الزاني، فلا شك أن الحمل الذي يكون بعد عقد النكاح سينسب إليه. فهب أنه حدث ازدواج في الحمل، فكيف السبيل إلى التفريق بين ولد الزنا والولد الشرعي الذي ينسب إليه؟ فما أراه في هذه المسألة راجحا بإذن الله تعالى هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، من جهة أن الحرام لا يحرم الحلال فأجاز العقد، لكنه منع من الوطئ حتى تضع إن كانت حاملا. نعم.
It is permissible for the fornicator to marry, both of them to marry each other, with the condition of tawbah and repentance. The schools of thought are different concerning the waiting period. Concerning for Imam Ahmed and Malik, they said it have to be one haida or one time of menses, while the others they said three menses. In the school of Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi and the Shafi'i, they said that they can get married without waiting for one haida, even if she are pregnant, that they can marry immediately. Although they still different concerning, can a man marry her without having intercourse with her after this until she have her baby or no, or no. But basically the condition is there, yes, if two people who had fornicated, they can get back together and they can get married as long as they have a sincere tawbah and repentance to Allah. And as some of the scholars said, they should wait for one menses, and some they said three menses, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
Can a woman's cousin be her wali?
هل يمكن لابن العم أن يصير ولي للمرأة للزواج؟
ولي المرأة هو أبوها، فإن غاب أو كان في حكم الغائب حل محله الجد إن كان موجودا، وإلا فولدها، وإلا يوجد الولد فالعم. فابن العم واحد من الأولياء إذا فقد من فوقه، يجوز أن يكون ولي إذا فقد أو غاب من فوقه، والله أعلم.
The guardian for a woman is her father. And in the absence of the father, في غياب الوالد يحل محله الجد, his grandfather. In the absence of the grandfather will be the son of such woman. In the absence of her son will come the
brother.
MashaAllah. In the absence of her son will come her brother. In the absence of the brother will come the uncle. So if any one of those people is missing, will come the next person in position of relationship, family blood relationship. The bottom line, in the absence of all those people mentioned before, yes, the cousin can be a wali for her.
في حديث كنت قد ذكرته أن مرشد بن أبي مرشد الغنوي قال عن عناق أنها كانت صديقة له. فالأخ يقول يعني وهل يجوز أن يتخذ الصحابي صديقة؟ فقلت له هو كان يتحدث عن الجاهلية. فالأخ رأى أن ننبه على هذا الأمر لأنه قد يحدث.
نعم.
Brother Abdurrahman was mentioning something concerning the hadith that the Sheikh had related concerning Mirthad
al-Ghanawi.
Yeah. And how is that Inaq was his friend, and how a companion can have a dear friend. So in actuality, he was narrated or related about something which happened before Islam in the time of Jahiliyyah. That he was not Muslim when he has this relationship with her, and he was related about what had happened before Islam. He was asking the Prophet sallallahu alaihi wasallam a permission, can he marry her? Okay, Brother Abdurrahman is concerning about a friendship does not mean have to be a boyfriend and girlfriend. So that means he doesn't sleep together. Can a Muslim person have a friend, female, that they only like talking over the phone and like friends, you understand? Like talking over the phone and things, but they don't have, excuse me, huh? They talking over the phone and things like this? Okay.
لا يقول
friend.
Sister.
Okay.
صديق دي. أما فعلها أحد
منهم. Okay. But not with intercourse.
لا لا.
هل يصح لرجل أن يتخذ خليلة ولكن لا يضاجعها من باب الصداقة فقط؟
أيها الأحباب الكرام، لا بد لنا أن نتنبه أن الصداقة التي توجد في هذه البلاد هي التي سماها الشرع الخدن ولا متخذات أخدان، لأن الزنا في الجاهلية كانت المرأة التي تبيح نفسها لغير واحد، تبيح نفسها لمتعددين. لكن الصداقة أن تبيح نفسها لواحد، وهذا هو تعريف الخدن في الجاهلية. وانتبهوا إلى أن المرأة التي تستبيح الصداقة لا يجوز نكاحها على أنها كتابية يجوز النكاح، لأن رب العزة سبحانه وتعالى اشترط في نساء الكتابيات أن يكن محصنات. وأنت اليوم تسأل المرأة هل لها من صديق؟ فإن لم يكن لها صديق استحيت أن تقول ليس لي صديق، كأنها ترى أنه من العار ألا يكون لها صديق، فهذه لا يجوز نكاحها. فينبغي أن نتنبه إلى أن هذا زنا محرم، علاقة لا تجوز. وانتبهوا إلى أن رب العزة سبحانه وتعالى الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فالذي حرم مجرد النظرة حرم أيضا التسمع إلى الكلمة، وحرم الخضوع بالقول، وحرم المصافحة واللمس، وحرم كل ذلك سدا لباب الزنا. من أجل ذلك فإن المجتمع المسلم إذا عمل بالإسلام نجا، أما إذا استباح الكثير من المحرمات فإنه يصاب بالشقاء ويقع في العظائم ولا بد. وفي مكان الفتنة وفي أوان الفتنة ينبغي للمسلم أن يتحرز احترازا أكثر من مكان الاستقامة، لأنه في مكان الفتنة تستباح، لا يرى هنا الزنا محرم عند القوم، فاستباحة المقدمات توقع فيه. لكن قد يكون في بلاد يرى فيها أن الزنا حرام ويعلم أن هذا نقيصة، فقد تكون المقدمات لا تؤدي إلى النتائج ولا بد. لذلك أوصي إخواني أن يحرصوا على شرع الله، فلا يستبيح نظرة ولا خلوة ولا كلمة ولا مصافحة ولا لمسا، فضلا عن أن يستبيحوا ما يسمونه صداقة، والله أعلم.
بسم الله عليكم. It say talking about friendship. This was the Quran had talk about أخدان. And that a woman used to allow herself to more than one person, as the Sheikh had stated before, that 10 men used to come and have intercourse with her. But the woman that allow herself or permit herself to one person, this what you call sadaqa, or you call it a friendship. And a woman who been known to have this so-called friendship, even if she is from the people of the book, is not permissible for you to have nikah or zawaj or to marry her, because this is not in the Islam. In this society which a woman will feel shy and shame to say that I don't have a boyfriend, Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us in Quran, as male as well as female, to lower our gazes. If Allah subhanahu wa ta'ala forbidden us to look, how you can permit yourself to have a friendship, and how you can secure or you be safe that you're going to have no adultery or no fornication? Because everything starts with looking or with talking or with all the things that we see it as minor, and after this will take us to something else. Looking is haram, listening is haram, shaking hand with women is haram, and all this in the Islam what you call sadis dari'a. That mean is a form that Islam protects you before you get into falling in a big ditch. So the Islam slow you down from all the things that we may lead you eventually to adultery and fornication. And we have to understand that in a society like this, that we have to be more careful, because it's nothing harm or nothing wrong for somebody to see you talking with a woman outside, or kissing a woman in the street, or hugging her. So we have to be more careful in a society like this, in a society that adultery and fornication became something normal and part of their daily life. We have to have a decent and a clean society, a decent and a clean community, and all of us have to be adhering to the book of Allah as well as the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah subhanahu wa ta'ala can bless us. And we have to give up all the form of adulteries in any form or any shape by looking, talking, touching, or so-called friendship and sadaqah.
Bismillah. Is it permissible for a woman, for a couple, to use artificial insemination to become pregnant or to adopt? وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.
يسأل السائل عن استخدام المني لحتى تصبح المرأة حامل. Is it official? Does that mean from the same man or from they buy from the grocery store? That they will. That means لا. يسأل عن استخدام مني ليس بمنيه ويوضع في فرج امرأته حتى تحمل. هل يمكن ان يفعل ذلك ام من الافضل ان يذهب ويأتي بابن ويتبناه؟ الله العافية.
قد يكتب الكاتب السؤال ويراه يسيرا، ونرى كل سؤال من هذه الاسئلة انما هو طامة من الطوام، مهلكة من المهالك. اعلموا ان رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي وهب، يهب لمن يشاء اناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما. وان من تمام الايمان الرضا بقضاء الله وقدره. وهذه الأمة التي تعيشون فيها تفضل القطط والكلاب على الأبناء، ثم في جانب آخر تبيح اختلاط الأنساب. فالمسلم ينبغي أن يعلم أن الحلال ما أحل الله، وأن الحرام هو خلاف ما حرم الله. فينبغي على العبد أن يعلم أنه لا ينسب إليه إلا ولده الذي كان من صلبه. أما أن يلقح زوجته بمني غيره فهذا من شرع الجاهلية، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. ذكرت النوع الثاني منها أن الرجل كان يأتي إلى زوجته إذا طهرت من طمسها فيقول اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، يعني يأتي إليها يأتي إليها بمن يلقحها من غيره، هذا لا يجوز، لا يجوز البتة. وينبغي على العبد أن يرضى بقضاء الله إن كان قد رزقه بالولد أو لم يرزقه بالولد. أما التبني فلا يجوز أن يتبنى إلحاقا بالنسب، إنما يجوز أن يكفل، أن يكفل الطفل الذي لا يجد له كافلة، يكفل بمعنى أن ينفق عليه ويراعى ويربى. لكن إن كانت بنتا فكبرت فلا يجوز للرجل أن يتخذ منها بنتا يتخذها محرما ينظر إليها أو يخلو بها أو يسافر. وإن كانت ولدا فبلغ فلا يجوز للمرأة أن تتخذه كما يتخذ الأبناء محرما. تنبهوا إخوة الإسلام، تنبهوا. فرب العزة سبحانه وتعالى جعل في الشرع علامات بينة، فلا يجوز إلحاق النسب، إدخال النسب، وذلك أمر محدد واضح في شرع الله، والله أعلم.
See, my brothers and sisters, sometimes you write us some questions. To you is nothing but a question, but to us it is a destruction, it is a calamity when we hear such a question like this. First of all, we have to understand that Allah subhanahu wa ta'ala is al-mu'ti, is the giver. He is the one who gave male to whom he pleases, he gave female to whom he pleases, and Allah subhanahu wa ta'ala will make others with no male or female, that mean no children. So it is part of our iman and our aqidah to believe in Allah and in qada'illah, in the decree of Allah. So if Allah give us, alhamdulillah, if Allah did not give us, that we have to be patient and accept the qada' of Allah subhanahu wa ta'ala. It's so strange that we live in a society which is prefer and love dogs and cats, but when it comes about a human being, they're ready to mix their children by a semen of other person. Indeed, the halal is what Allah make it halal, and the haram what Allah subhanahu wa ta'ala made it haram. What is your child is the one that will come from you by having intercourse with your own wife. Whatever comes from her, this is the only person can be called to be your child. And doing such an act, it is from the amal and the act of the people of Jahiliyyah before Islam. And one of the forms that a man used to go and bring another man, the husband used to go and bring another man to his wife and ask her to sleep with him. And after this, now this, he will consider that this boy or this girl that she get pregnant with to be his or her child. This is from the act of the people of Jahiliyyah, and we could not do these things. This is haram. Otherwise, if you want to adopt a child, what you may call it a tabanni, that means you will adopt your name as if you are his father. This is haram. This is not permissible. You could not do so. But you can adopt him in a form that you can take care of him, you nourish him, educate him, discipline him, and take care of him. You get a lot of blessings, but he could not carry your name. He is not your child. And if this is a boy and they reach the age of puberty, he could not be in khalwa with your wife. He could not travel with your wife. He's not a mahram for her. And if you adopt a girl, and this girl became a big and she passed the age of puberty, you could not be in khalwa or in privacy with her because you are not a mahram for her. And we have to be very careful of acting and behaving as those kuffar, because these things is haram, and we have to know the limits of Allah and fear Allah subhanahu wa ta'ala in such action.
Bismillah. This seems to be from a sister that says she was divorced and she's not interested in getting married right now. She wants to know if there's any proof from Quran or Hadith that would permit her to travel from this land to the land of the Muslim where she can study. And if so, then there are two schools that she's interested in. One is the Fajr Center, and one is and the other is Umm al-Qura in Saudi.
تسأل هذه الأخت وهي مطلقة ولا تسعى في أمر الزواج حاليا غير أنها تريد أن تهاجر إلى بلد إسلامي حتى تتعلم اللغة العربية وأمور الدين الإسلامي كمصر أو السعودية مثلا. فهل هناك نص من القرآن أو من الحديث الشريف يحل لها هذا السفر؟
سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، لكن إذا كانت المرأة فقدت وليها وأرادت أن تهاجر إلى بلد من بلاد المسلمين جاز لها ذلك، ولو اتخذت الرفقة الآمنة لكان في ذلك أفضل. فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما هاجر أبو سلمة ومنعها أهلها من الهجرة ثم أذنوا لها خرجت مهاجرة وحدها، وكذلك أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بعد صلح الحديبية لما وجدت فرصة أن تخرج من قريش، أن تخرج من مكة، هاجرت إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بصحبتها يومئذ محرم. فالمرأة عند الحاجة الضرورية كما قالت أنها مطلقة وليس لها من محرم يسافر معها وتريد أن تسافر إلى السعودية أو إلى مصر لتتعلم دين الله، فإن هذا أمر مشروع والله أعلم.
Traveling without a mahram is not permissible, especially for those women as well. Especially for those women, or as for those women who have no wali and they want to travel to another country, Islamic country, will be permissible. But we will encourage you to have a company, a safe Muslim company with you. But if you could not, that means another family or families that they gone wherever you're going, that you can travel with them. But let's assume that you could not find a rifqa, amina, a safety company that you can travel with. So we can see the evidence what happened with Ummu Salama, may Allah be pleased with her, radiallahu anha, when her tribe prevented her to travel with her husband and to go to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So she remained in Mecca, and when the chance came for her to travel, she traveled in her own to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as no mahram was here. The same thing happened with Umm Kulthum, daughter of bin Uqba ibn Abi Mu'ayt. She also, the same thing happened to her during the time of Hijrah. She been prevented, and later on she went by herself when that chance got. So if there is a necessity, this is what we call it haja. If there is necessity and the woman have to travel, there is no mahram, there is no rifqa, there is no company to be with her, and she have to go to a safer place or to Islamic country, it is permissible according to the evidence the Sheikh just had came and brought from the seerah of Umm Salama and Umm Kulthum, inshallah.
Brother, can you please explain the detrimental effects on the family when a man uses profanity and name calling with his family while the children are around?
أرجو منكم التكرم وشرح خطورة التفوه بالكلام البذيء مع المرأة خاصة في حضور الأولاد.
ينبغي للمسلم أن يعلم أن رب العزة قال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتدبر إلى الأذن التي جعلها رب العزة مفتوحة. من أجل ذلك فإن الله لا يحاسب العبد على ما دخل فيها من قول، إنما يحاسبه على ما تعمد سمعه. وجعل العين الأصل فيها الفتح، وأنها تغلق عند الحاجة بالجفن. لذلك جعل رب العزة النظرة الأولى مأذون فيها معفو عنها، وجعل استدامة النظرة أو النظرة الثانية يحاسب عليها. أما الفم فالأصل فيه الإغلاق، وعليه من الأغلاق فكان وشفتان. من أجل ذلك فإن رب العزة قال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من قول أيا كان ذلك القول. ولما كان العبد مطالب بأن يربي ولده، وأن الولد عنده أمانة، وأن من تضييعه أن يعوده البذيء من القول والسيء من الخلق، لذلك صار الكلام البذيء الذي ينتقل إلى الولد أشد تحريما من الكلام المجرد. لأن الكلام البذيء حرام، حرام لا يجوز. فإذا كان أمام الولد، أمام الأبناء، فينطبعون به ويتعلمونه من البيوت، فهذا يصبح أشد تحريما. لذا ينبغي للمسلم أن يعلم ولده طيب القول، ذكر الله والكلام الحسن. واعلم أن الكلمة الطيبة عدها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وأن الرجل يتكلم بالكلمة فتكتب له في ميزانه، فإن كانت من الخير فقد ترجح به فيدخل بها الجنة، وإن كانت من الشر فقد تثقل سيئاته فيدخل بها النار. والله أعلم.
We summarize this in the saying of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, there is no anything uttered except there is a raqib and atid. What does that mean? Two angels there to record whatever that he's saying. If we examine what Allah had gave us, he gave us two ears, which is open already. He gave us two eyes, which is already open. But Allah subhanahu wa ta'ala made the nature of the mouth to be closed. He put the lips on it. So you are not responsible about all the words that come into your ear, because it's already created to be open. But you're responsible about when you spy or you try to listen intentionally. Allah created the eye to be open. So I'm not responsible, but when you try to look, therefore you've been forgiven for the first looking. But for the second looking, now it will be against you. So we understand from this why Allah subhanahu wa ta'ala had put more emphasis about our words. Why? Because he bought this closing or this door or these gates with your lips to keep the tongue protected inside. So you have to be more careful about using it, not like the ears and the eyes. And we understand that is our obligation to teach and discipline our children. This is part of Islam. This is part of ibadah. And that we've been warning against neglecting our children. A person who acting in such a manner, cursing, talking bad in front of the children, now he is not directing them to the proper way of Islam, and he had set himself as a bad example. And by such action, he is neglectful to his children. And we have to understand the seriousness of the kalima, the seriousness of one word. You may say one word which can be a means of you to enter paradise. You may say one word which can be a means of you going to hellfire, wal'iyadu billah. And the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that a good word can be a charity for you. So let's fear Allah subhanahu wa ta'ala, and let's hold the teaching of Islam, inshallah.
If my husband doesn't like to eat red meat, can he prohibit me from eating it sometimes? She says, I'm health conscious and I'm also anemic and I need protein and iron. Please advise me.
What she say, red meat? Red meat?
Red meat.
Is it cooked or?
Inshallah.
So dick a chicken in his head, what does this mean? Is it cooked, yes or no?
Red meat cooked.
Is your wife the one to ask her questions? Is the reason you know? Okay, she's trying to stay away from fat.
Some people don't eat red meat like beef, no.
So her husband prohibited her to eat it?
Right.
Okay. She wants to eat it?
Sometimes, because she needs the protein.
Okay.
The iron.
I'm trying to understand the question, not trying to be funny. زوجها يمنعها من أكل اللحم وهي مصابة بمرض فقر الدم وتحتاج إلى أكل هذه اللحوم في بعض الأحيان فهل يصح أو يحق له أن يمنعها من أكل اللحوم؟
لا يجوز للزوج أن يحرم على زوجه ما أحل الله عز وجل، خاصة إذا كانت محتاجة إليه، مثل ما ذكرت من أنه يمنعها من أكل اللحم وهي مصابة بفقر الدم ومحتاجة إلى أكل اللحوم. لكننا نوصي الزوجة بطاعة زوجها في كل ما أباح الله عز وجل دون ما حرم، ونوصي الزوج بالرفق بزوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والله أعلم.
It's not permissible for anybody to prohibit what Allah subhanahu wa ta'ala had made it lawful, especially that this woman had made her condition clear that she's sick and that she needs to eat the meat. So we advise the wife to be obedient to her husband to the best of her ability, as well as we advise the husband to be kind and gentle and to be considerate to his wife, inshallah.
In the case of the fornicator and the adulteress, are we as Muslims permitted to exercise the punishment laid down by the Sharia?
في حالة حدوث حالة الزنا هل ينبغي لنا أن نقيم على الزاني أو الزانية الحد الذي شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه؟
إقامة الحدود مهمة السلطان، مهمة السلطان. من أجل ذلك فإن إقامة الحدود في بلاد المسلمين كانت تطهيرا، فلما لم تقم الحدود عليه في هذه البلاد فينبغي عليه أن يستر على نفسه وأن يتوب إلى ربه وأن يندم على فعله وأن يقلع عن الأسباب التي تؤدي به إلى الوقوع في ذلك الذنب، لكن يقيم الحد السلطان. والله أعلم.
This is the job of the Sultan, the Khalifa, the ruler, the head of Islamic state. For such a reason, exercise the capital punishment or the means of purification in the Islamic state. But since there is no Islamic state here, we advise the person who commits such an act to cover his fault, to repent, and to feel sorry for whatever he did, and we advise him to stay away from all things which may bring him back again to do such act. But again, establishing the capital punishment is the job of the Sultan, and the head of the Islamic State is not your job.
What? When standing in the salah, do the heels of each other have to touch each other? And is there any adilla for this, or is it enough for the beginning of their feet to touch each other? And if it's not allowed to stand toe to toe, is it allowed for the Muslim to leave standing with his brother or sister because the other person does not stand heel to heel?
And if not, is it permissible what?
And if it's not allowed to stand, it says toe to toe, is it allowed for the Muslim to leave standing with his brother or sister because the other person does not stand heel to heel? I'm going to do one section at a time.
يسأل عن الدليل عن الوقوف في الصلاة هل هو القدم بالقدم أو هو ماذا نسمي هذا الصبع العقب بالعقب أم الكعب بالكعب أم إيش ماذا مقدمة الأصابع وما هو الدليل إن كان هو كذلك الكعب بالكعب فمن أين تسوى أين يكون وهل نترك هذا إذا لم يفعله الآخرين أو ماذا نفعل في هذا الأمر
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فبالفعل من تسوية الصف أن تلزق منكبك بمنكب أخيك عن يمينك وعن شمالك وأن تلزق كعبك بكعبه ومما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري فكان صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه في الصلاة من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري قال أنس فكان أحدنا يرزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه والمراد بالكعب هو النتوء العظمان الناتئان الموجودان على جانبي المفصل الذي يصل القدم بالساق وبنحو هذا الحديث أيضا هذا الحديث ثبت معناه أيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عند النسائي فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحابيين ووجه الاستدلال أن الصحابة حين كانت تتلاصق أكتافهم وكعوبهم كان صلى الله عليه وآله وسلم يراهم من وراء ظهره نعم
concerning straightens the line that it have to be heel to heel and he stated that this hadith in the collection of Imam Muslim rahmatullah alayhi which reported from Anas may Allah be pleased with him the saying of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aqimu sufukakum establish your prayer keep them straight indeed I see you from behind my back I can see you from behind my back that means while he has his back to them it's still they are visible to him he can see that they are not straight And he said, when we say shoulder to shoulder and heel to heel, he said the heel is the, what you call the bone that in the side of your two feet that connect between the feet and the leg. Okay? I'm sure everybody know what I'm talking about. Okay? So this what is supposed to be one to one beside each other and he stated also about the other hadith which in the collection of Imam Nisa'i which reported by Nu'man ibn Bashir so the Sahaba they understood this and they used to stake the shoulder to shoulder and the heel to heel I don't think I should use the word heel is it? Yes because this is what I'm saying okay so ankle to ankle alright and let me show to be more this is what we're talking about so everybody not be giving you the wrong translation I know I'm doing a bad job today like always so we're talking about this not about this okay what more than I can tell you this one okay this one all right
Now you hear it in Arabic, in English, in Spanish, you know which one.
Is smoking haram?
It depends what you're smoking. هل التدخين حرام؟
نعم.
وقلت له يعتمد عن أي تدخين تسأل عنه.
نعم.
في عندهم طبعا تدخين المروانة والحشيش والشغلات هذه، مو بس عملية سجاير.
كله حرام.
كله حرام. The Sheikh said all of it haram. Name it. Cigarette, مروانة, حشيش, name whatever it is. All the types. Tobacco, name it. All smoking is haram.
If a Muslimah fornicated with a Kafir and got pregnant, can she afterwards marry a Muslim while she's still pregnant, or should she wait until after the baby is born?
إذا زنت امرأة والعياذ بالله مسلمة بكافر، أي زنى بها كافر، ثم أرادت بعد ذلك أن تتزوج بمسلم، فهل يجب عليها أن تنتظر حتى تضع حملها، أم يمكن لها أن تتزوج وهي حامل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأقول لهذه المرأة التي زنت بكافر: لقد ارتكبت معصيتين كبيرتين، الأولى معصية الزنا، والثانية أن تمكني جسدك الطاهر من جسد كافر النجس. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل وفد ثقيف للمسجد قال الصحابة رضي الله عنهم: قوم أنجاس، قوم أنجاس. وحيث أنه ترتب على هذا الزنا حمل، فأنا أنصحك إن كان هذا الحمل لم يتم في بطنك 120 يوما فحاولي أن تتخلصي منه. إن كان أتم 120 يوما فلا بد وأن نكمل هذا الحمل. وفي هذه الحالة يجوز لك أن تقبلي من هذا المسلم أن يعقد عليك، لكن لا يدخل بك إلا بعد أن تضعي حملك هذا. نعم.
يجوز أن يعقد عليها وهي حامل.
يجوز أن يعقد عليها
ولكن لا يقطع.
لكن لا يطأها إلا بعد أن تضع حملها.
The Sheikh said that you have committed two crimes. Number one, violation for the rights of Allah subhanahu wa ta'ala and the limits of Allah by committing illegal sex. The second crime is that you had given this kafir, the disbeliever, authority over your body. And those people are najis. As Allah subhanahu wa ta'ala stated in the Quran, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ najas. Indeed, the disbelievers are impure, filthy and dirty. He say, I advise you, if your pregnancy is still between a day and 120 days, that you try to get rid of this child. If it's not up to or past 120 days, 120 days, get rid of this child. If it's older than this, he said it is permissible for the Muslim brother to perform this marriage, but he could not have intercourse with you until you have your baby.
Shaykh, alam taqul annaha تجهد إذا كان أقل من 120 يوم، لأن بعض يعني عمل، فأنا حبيت أتأكد من كلامي يعني.
Yes, I see some of you they like they shocked when they heard about getting rid of the performing abortion, but I would double and check what the Sheikh said. Yes, if it's less than 120 days, he said get rid of this child. If it's more than this, keep your child, you can get married, but your husband could not have intercourse with you until you deliver your baby. And Allah knows this.
What are the rulings on having sex with your wife while she's pregnant? And what or how will it affect the child?
ما حكم أن يأتي الرجل زوجته وهي حامل؟ وهل هذا يؤثر على الطفل؟
جماع المرأة الحامل جائز، وكان العرب في الجاهلية ينهون عن الغيلة وهو جماع المرضع، ويقولون أن ذلك يؤثر على الولد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فارس يفعلونه فلا يضرهم. فجماع المرأة الحامل جائز حتى تصل إلى نفاسها، وطالما أنها طاهرة ليست بنفساء جاز جماعها والله أعلم.
Okay. The Sheikh said that having intercourse with a pregnant woman is permissible. And in the time of Jahiliyyah, the Arabs used to be more careful about having intercourse with a woman while she breastfeeding. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was about to do so, but he found that the people of Persians that didn't affect their children, so was no any prohibition from the Prophet sallallahu alaihi wasallam to prohibit them to do so. So again, it says that it's permissible until she have her baby. Brother Hisham just told me that we have to give a break, but he say you can accommodate one more questions. And the last question is going to be the question when been presented to Imam Abu Muslima. The question is concerning two part question, which is the first one: a woman that been divorced the last day of her iddah, she got married, and after 1 year she got to know the proper thing about iddah. She could not be married during the iddah. What she can do, and she is now with the second husband and it been 1 year.
الأخ هشام يطلب إعطاء فترة راحة وقال سؤال أخير، والسؤال مقدم من الأخ أبو مسلمة، الإمام أبو مسلمة، عن مرأة تزوجت في آخر يوم من عدتها، وبعد سنة من زواجها الثاني علمت بأن هذا لا يصح، إن كان لا يصح، فماذا تنصحونها أن تفعل في هذا الأمر؟
إذا وطأ الرجل أو إذا نكح الرجل المرأة في عدتها فإن كان جاهلا فهذا هو نكاح الشبهة، وهذه المرأة موطوءة بشبهة، فليس آثما وليست آثمة ما دام كان جاهلين، وما كان من ولد بينهما فالإجماع على أن الولد المرأة الموطوءة بشبهة يلحق بأبيه في النسب، هذا إجماع متيقن، فالأولاد يلحقون بهما، وبناء على ذلك فالذي يتوجب عليهما في هذه الحالة أن ينشئ عقد زواج جديد، أن ينشئ عقد زواج جديد. أما ما مضى فلا إثم عليهما إن كانا جاهلين، وما كان بينهما من أولاد فإن هؤلاء الأولاد ينسبون إلى أبيهم بالإجماع. نعم.
The Arabic son. Okay. The Sheikh said that this nikah or this marriage is considered a shubha. That means he did not intend to fornicate, but was is something that they ignorant about the rules and regulation. So we call it nikah shubha, which is doubtful, and there is no sin on the husband, neither there is a sin on the woman. And because they did not have the proper information concerning how to do it. And the child that been created between both of them, the husband is the father and the mother is, and the wife is the mother for the child. And the Sheikh recommended that they start a new contract for their marriage. The second part of the question concerning a boyfriend and girlfriend having children, 4 or 5 children, they went to the city hall, they have birth certificate for them. Later on they took shahada, both of them. What's going to happen about these children? Does they have to go and change their names, or they should leave some information with the community about this out of wedlock, or what they're supposed to do? يسأل عن الخليل والخليلة فيما قبل الإسلام ولديهم أولاد قرابة 5 أولاد وقد سجلوا بشهادات ميلاد في عند الحكومة. فالآن هذا الرجل وهذه المرأة قد أسلما، فماذا عليهما أن يفعلا خاصة في شهادات الميلاد التي سجلت بأنه هو الأب وهي الأم؟ هل يغيرونها أم يكفي أن يعلموا الكوميونيتي الجماعة والمسجد بأن هؤلاء ليس من أولاد؟ ماذا يفعلون في هذه أولاد التي قد رزقوا قبل الإسلام؟
يعني منهم هم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهؤلاء الأولاد أبناؤهما ما دام الحال على ما ذكر السائل أن هذا كان قبل الإسلام، لأن الثابت المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل أقوام من الكفر إلى الإسلام انتقلوا من الكفر إلى الإسلام وكانت نكاحاتهم باطلة في ميزان الشرع، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منهم هذا الأمر، قبل منهم هذا الأمر. وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن الإنسان إذا وطأ امرأة سواء كان هذا بغير نكاح أصلا في حال الكفر أو بنكاح يبطله الإسلام وما إلى ذلك، وأنجب منها الأولاد ونسب هؤلاء الأولاد إليه، ثم انتقل بعد ذلك إلى الإسلام مع هذه المرأة التي كان يعيش معها كخليلة في الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من المشركين إذا انتقلوا إلى الإسلام هذا الأمر ولا يبطل أنكحتهم أبدا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم.
The Sheikh said these children they are their children. These children they have it from before Islam. They are their children. There's no need for changing any certificate. They are their children. And they carry their name, they inherit from them, and say that the people who used to be married or not married before Islam or in a form that not acceptable by the Islam, when they became Muslims, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had confirmed their marriage. He did not initiate a new marriage for them. And we close here for a break, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
السلام عليكم ورحمة الله.
مواصلة.
مرة أخرى نشكر علماءنا على العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيهم وفي علمهم وفي أعمارهم. We thank our شيوخ and would like you to leave the شيوخ, leave in peace إن شاء الله. And after صلاة المغرب there will be a lecture for Abu Muslima. وجزاكم الله خيرا.